الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم التبع. أما بعد، وهذه مداخلة كانت من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد الله النجمي بارك الله فيه ونفع به، هو من تلامذة العلماء الكبار في جازان خاصة، ومن أفاضل من استفاد من فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ومن شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ونحسبه أنه ممن حمل العلم عنهم هناك، وما زال مع بقية مشايخ جازان، وهم من أفاضل علماء هذه البلاد، وهم يعني كما يقال ثمرة هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم، ومن حمل العلم عنهم من الطلبة أو من طلبة العلم الأحياء الآن نحو الشيخ عبد الله النجمي، أنهم كلهم ثمرة دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي كان في زمن الملك عبد العزيز ابن فيصل رحمه الله تعالى، الذي أنشأ الدولة الحديثة التي ما زالت باقية، ونسأل الله أن يحفظها ناصرة الكتاب والسنة، ناصرة للإسلام شريعة وعقيدة على ما كان عليه السلف الصالح. فجازان هي معقل من معاقل العلماء، وما زالت الحمد لله معقل من معاقل جازان في جنوب المملكة، في جنوب الدولة السعودية التي على الحدود مع اليمن، بل هم متداخلون مع اليمن، يعني قد لا تكاد أن تفرق بين أهل جازان وأهل اليمن، كأنهم يعني شيء واحد، لأنهم قبائل مشتركة. فلذلك يعني من يعني مكث في جازان ورأى يعني العلم هناك وفضل العلماء وطلبة العلم يشعر سبحان الله يعني بمدى الجهاد الذي بذله القرعاوي رحمه الله تعالى حتى تصير هذه المدينة معقلة من معقل العلماء، لأنه لما بدأ الدعوة هناك كانوا جهالا، كانوا لا يعرفون التوحيد، كان كثير من أهل هذه المنطقة متعلقين بالشركيات والخرافات والبدع، إلى أن أرسله الملك عبد العزيز فطهر هذه المنطقة حتى صارت معقلة من معاقل السنة ومعاقل التوحيد، وهذه بركة دعوة عالم واحد. لذلك نقول البركة والنصرة في العلم وفي سبيل أهل العلم، ليست في هذه الأحزاب التي ضيعت الأمة وفرقت شملها وسفكت دماء أبنائها بغير حق وبغير أي فائدة، إلا ما يستفيده أعداء الإسلام فقط. والله ما استفاد من هذه الأحزاب وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين إلا الكفار، هم الذين استفادوا أعظم استفادة من هذا الحزب في تحقيق مخططات لهم ما كانوا يحلمون بها إلا عن طريق هذا الحزب خاصة، منذ أن نشأ منذ 100 سنة أو أكثر، وهم يخربون في بلاد الإسلام ويتواطؤون مع أعداء الإسلام، وما استفاد منهم أحد من المسلمين إلا قليلا، إلا النذر اليسير كما قال مما لا يذكر، لكن الأصل أنهم أضروا الإسلام وبلاد الإسلام ضررا بالغا عظيما. هذا فرق لك أيها المسترشد بين دعوة عالم واحد وبين دعوة حزب منحرف قام على البدع وقام على منهج الخوارج خاصة، فهم شر الخلق والخليقة الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سلك مسلكهم فهو شر على الإسلام والمسلمين. فأنا أحببت أن يعني أن أتحدث مع الشيخ عبد الله النجمي في أن يشارك معنا هذه المشاركة، وجزاه الله خيرا صارع إلى ذلك لعدة فوائد، من أهمها الارتباط بين طلبة العلم والعلماء، وهذا منهجنا من قديم الحمد لله، منذ أن بدأت دعوتي وهذا منهجي، أن أربط طلابي بالعلم والعلماء، لا أربطهم بنفسي أنا فقط، ومنذ قديم من كان معنا من قديم يرى كيف كنا نتواصل مع مشايخنا خاصة مع الكبار ممن قد ماتوا الآن أو مات أغلبهم، ومنهم على رأسهم كان شيخنا حسن بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخنا عبد الرحمن محي الدين رحمه الله، شيخنا زيد المدخلي ألقى علينا بعض الكلمات، كان كذلك عبر الهاتف، فكنا نربط الطلاب من قديم الحمد لله بالمشايخ، يعني الأحياء منهم والأموات. والآن يعني نسعى إلى أن تكون الرحم موصولة مع طلاب أولياء المشايخ، وبهذا يكون العلم رحما بين أهله. هذا الذي نحن الحمد لله نمشي عليه ونسير عليه. ومن هذا الباب كنت تواصلت كذلك مع فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ولما أخبرته ببدئي في هذه السلسلة في الرد على شبهات ممكن حجية السنة فرح جدا بهذا، وجزا الله دعا لنا بالتوفيق وبالنفع، قال نفع الله بكم الأمة. ثم أرسل إلي فائدة أحببت أن أفيدكم بها. أرسل إلي هذا الأسبوع، حتى أنا قلت له إن شاء الله سأذكرها للطلبة في الأسبوع اللي المقبل، وهذا يعني هذا اليوم وهذا الدرس، حيث قال لي محمد قطب قرآني، محمد قطب أخو سيد قطب، وكلاهما رمزان من رموز حزب الإخوان المقدسة الذين لا يقبلون فيهم كلمة واحدة ولو كانت على حساب الكتاب والسنة، ولو كانت على حساب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقبلون الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخففون منه أو يهونون من شأنه، ولا يقبلون الطعن في سيد قطب ولا محمد قطب أبدا ولو بكلمة واحدة، ولو كانت كلمة علمية تبين حقيقة منهج هؤلاء المخالف لكتاب والسنة. فيقول فضيلة الشيخ محمد ابن الشيخين الربيع، محمد قطب قرآني درسني في منهجية الماجستير بجامعة أم القرى، ولاحظت أن المصحف دائما في جيبه. يعني محمد قطب درس فضيلة الشيخ محمد ابن الشيخين الربيع في جامعة أم القرى، ثم يقول ولاحظت أن المصحف دائما في جيبه الذي على صدره مصحف صغير الحجم، جيبه الذي على صدره الجيب العلوي لما يضع هذا المصحف الصغير في جيب محمد قطب كان، ويفتح المصحف ويقرأ الآية التي يحتاجها ثم يعيده إلى جيبه. ولا أتذكر أن استدل في محاضرتي أو محاضراتي بحديث أبدا، ولا أستبعد أن أخاه سيدا على نفس الشيء أي قرآني. من هو كذلك؟ فانظروا، يقول ما استدل، أو هو لا يذكر استدل مرة واحدة بحديث واحد. وهذا يبين لك أن هؤلاء الذين كما قال يعني أوجعوا رؤوس الشباب بأن نريد تطبيق الشريعة، هم ما التزموا بالشريعة في أنفسهم أصلا، أن الشريعة لا تقوم إلا بكتاب وسنة، وهم كانوا حربا على السنة، والله كانوا حربا وما زالوا حربا على السنة. رموزهم مثل محمد قطب هذا الذي الآن ذكر لنا الشيخ محمد هذه الفائدة عنه، أنه قرآني يعني لا يرفع رأسه للسنة، وهذا ليس غريبا. محمد الغزالي من آخر أعماله سبحان الله التي لعلق الله عز وجل بها حتى يكافئه بما يستحق، كتاب في الطعن في السنة في إسقاط الاحتجاج به، فرح به كل أعداء الإسلام، والله ما فرح به إلا أعداء الإسلام، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. سيد قطب كذلك معروف أنه كان يسير على طريق المعتزلة كما قال الشيخ محمد هنا نعم سيد قطب على طريقة أخي محمد قطب ولا يرفع للسنة رأسا إلا النظر اليسير مما يوافق أهواءهم. إن كان سيد قطب نعم قد يذكر في مؤلفاته أحاديثا بغض النظر عن مسألة أنه يميز بين الصحيح والضعيف ولا يميز، لكنه يجعله لا يجعل هذه الأحاديث أصلا عندهم، بل هو دائما يدندم حول أنه يحتج بآيات القرآن فقط في الغالب على طريقة القرآنين هؤلاء. حسن البنا علوم ضعف وقلة بضعاته في السنة، وأنه ما ربط الشباب الذين ما بالسنة، أنه كان يربطهم بتعاليمه هو، إذنهم يقدسون كلامه ولا يقدسون السنة، ويعتبرون تعاليمه التي تركها على طريقة الشيعة وعلى طريقة فرق الصوفية جميعا أن تعاليم شيوخهم وأئمتهم هي المقدمة. هذا منهجهم، هذا منهج حزب الإخوان ومنهج رموزه، والكلام في هذا يطول، إنما هي فقط يعني كما قال إشارة تبعا للكلمة التي تفضل بها الشيخ محمد بن شيخنا ربيع فيما يعني أرسله إلي تعليقا أو يعني كما قال تأييدا لما نقوم به الآن من هذه السلسلة في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقي على الشام؟ طيب نذكر سريعا حديثة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هكذا اشتهر الحديث، هكذا اشتهر الحديث. هذا الحديث له عدة روايات خاصة عند مسلم، الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من عدة طرق عن عدد من الصحابة، منهم أنس وعائشة وجابر ورافع بن خديج رضي الله عنهم أجمعين، بألفاظ مختلفة متباينة من جهة اللفظ، إن كانت تؤدي المعنى يعني أو تؤدي عدة معان متقاربة. هذا الحديث هو من أعظم ما استدل به منكر السنة على ما يريدونه من إسقاط أغلب السنة، يجعلون هذا الحديث أصلا في إسقاط الاحتجاج بأغلب السنة تحت دعوة أنها من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، وبذلك جعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا جلها، طبعا يستحون أن يقولوا كلها، هي من باب أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كما يقال يعني مثل بقية كلام البشر نأخذ منه ما يوافق دنيانا فقط، ما قد يتوافق مع تجاربنا، هكذا عمموا الكلام في الحديث. طيب قبل أن نذكر الفهم الصحيح للحديث نشير إلى رواياته يعني باختصار، فأول رواية هي ما جاء من حديث أنس وعائشة مقرونين أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلقحون أي يجعلون الذكر مع الأنثى في النخل لتأبير النخل لتلقيح النخل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح، يعني كأنه كان رأيا منه لو تركتم هذا لصلح لعله يكون أفضل، فتركوا فخرج شيطا أي يابسا لم يثمر التمر، فخرج شيصا فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم، ما الذي حدث لنخلكم، ما لنخلكم، قالوا قلت كذا وكذا يعني فعلنا ما قلت، فقال صلى الله عليه وسلم في وهذه رواية مشهورة أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم، هذه رواية مشهورة من حديث أنس وعائشة. وجاء من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهم هم يؤبرون أو يلقحون النخل الذكر في الأنثى قال ما أرى هذا يغني شيئا، ما أرى هذا يغني شيئا، في حديث أنس وعائشة قال لو تركتم أو لو لم تفعلوا لصلح، في حديث جابر قال ما أرى هذا يغني شيئا أي لن يفيدكم بشيء، وفي تأملنا في كل مرة يقول ما أرى يعني كان رأيا منه صلى الله عليه وسلم لم يجزم به، قال أرى هذا. طيب لم يقل إن هذا إنما هو من وحي رب العالمين. فتركوها ذلك العام فشيصت، أي خرجت شيصا، فأخبر بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم. هذه رواية الثانية. طيب وفي رواية حديث رافع بن خديجة التي عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يأبرون النخل، أي يلقحونه، فقال: ما تصنعون؟ قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. تأملوا هذا اللفظ الثاني، أولا قال لو لم تفعلوا لا صلح، ثم قال أو في الرواية الثانية: ما أرى هذا يغني شيئا. الرواية الثالثة قال: لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا. هذا كله كان من باب الظن منه صلى الله عليه وسلم، كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي تأويل العلماء لهذا الأمر أو لهذا الكلام. فتركوه فنفضت أو فنقصت، أي النخل لم ينتج، لم يثمر الثمر المطلوب. فذكروا ذلك وقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. هذه رواية أخرى: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من رأي أنا رأيته، أي بغير وحي من الله، فإنما أنا بشر. صلى الله عليه وسلم. طيب وفي رواية قال كذلك صلى الله عليه وسلم: ما أنا بزراع ولا صاحب نخل. وفي رواية قال: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم، إني قلت لكم ظنا ظننته، إني قلت لكم ظنا ظننته. طيب فما قلت لكم قال الله عز وجل: فلن أكذب على الله تبارك وتعالى، أي ما كان وحيا سواء كان في الكتاب أو في السنة، سواء كان في الكتاب أو في السنة. طيب خلاصة تأويل العلماء لهذا الحديث والتي جمعها صاحب كتاب السنة التشريعية وغير التشريعية الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، وقبل أن أذكر خلاصة الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن هذا الحديث أريد أن نذكر أو نقرأ كلام الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نعم، في كتاب منة المنى في شرح مسلم، حيث قال: هذه قاعدة عظيمة في تحرير العقل الإنساني وتوسيع تجاربه في الأمور الدنيوية المحضة التي لم يرك فيها شرع. هذه القاعدة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومثل ذلك اختراع أحسن الوسائل والطرق في الحرث والزرع والسقي والسفر في البر والبحر والفضاء، نعم، وصناعة أسباب الحياة وما إلى ذلك من أمور الدنيا. وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بأن الأصل في غير العبادات الإباحة حتى يثبت النهي، والأصل في العبادات النهي حتى يثبت الأمر أو الإباحة. طيب خلاصة الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن هذا الحديث والتي جمعها صاحب كتاب السنة التشريعية وغير التشريعية عند تعاد التجديد، نعم، اسمعوا لنا الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن سعود، نعم تفضل.
ويمكن تلخيص هذه الأجوبة فيما يأتي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن الفاعل الحقيقي لإخراج الثمر هو الله تعالى، وإنما اللقاح أمر يتسبب عنه صلاح الثمر وقد يتخلف، لكن المخاطبين غلطوا في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم وتنزيله على مراده.
ثانيا، نعم، يعني هذه النقطة الأولى في تأويل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد منهم أن يتركوا تأبير النخل، يعني ليس الأمر مقصودا لذاته، إنما أراد منهم أن ينبههم إلى أن هذا التأبير مجرد سبب قد ينفع وقد لا ينفع، وأن الفاعل الحقيقة الذي هو الرب سبحانه، أنه سبحانه هو الذي يثمر هذا النخل، وهذا مصداق القول تعالى أنتم تزرعون ونحن الزارعون. فهذه إشارة منه، وهذا يشبه ما قاله صلى الله عليه وسلم في مسألة العزل الذي سماه بالوادي الخفي. فكان صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحاديث ذكر أن الله عز وجل أراد شيئا لكان، أي لو أراد أن يخرج هذا الولد ولو بدون عزل أو لا يخرج لن يخرج. هذا إشارة منه إلى أن الأسباب هي لا تفعل بذاتها، هذه خلاصة ما أراده صلى الله عليه وسلم من هذا القول، أن الأسباب لا تفعل بذاتها، ليس كما يقول الملحدون أصحاب منهج الطبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة كما يقولون الآن في مسألة الزلازل والأعاصير سوف نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. الطبيعة التي فعلت هي التي أتت، هي التي دمرت، هي التي زرعت، الطبيعة لا تفعل شيء، هذه الأسباب لا تفعل شيء، إنما هي أسباب مسخرة مسيرة من رب العالمين. طيب تفضل.
ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الأمر إليهم على سبيل الجزم والتصريح، بأن قال لهم لا تصلحوا أو لا تفعلوا، وإنما عرضهم على سبيل المشروعة والرأي، فقال لولا أن تفعلوا لصالحا، فكأنه يغيرهم. ولذلك لما تبين خطأ ما أشار به عليهم أظهر ذلك للناس وأعلن رجوعه عنه فلا يتابع عليه، فقال إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. ثالثا
صلى الله عليه وسلم، هذا واضح بين أنه صلى الله عليه وسلم كما بين قال إنما ظننت ظنا. الآن طيب طب دقيقة بس أكمل الثالث حتى نبني هذه النقطة.
ثالثا في الحديث تنبيه إلى أن الأمور الدنيوية المبنية على التجربة والخبرة يصار في تسييرها وتدبيرها إلى العارفين بها وأهل الاختصاص، ومع ذلك فهي لا تخلو عن حكم شرعي، لأن تصرفات المكلفين مهما كانت فإنه يتعلق بها أحكام شرعية.
نعم، يعني خلاصة الأمر أن التجارب الدنيوية وإن كانت يرجع في الاختصاص فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون حتى في هذه الباب، لكنها كذلك لا تخلو عن أحكام شرعية، فالشرع يصاحبك في كل أمورك الدينية والدنيوية حتى وإن كانت الأصل فيها الإباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
فضل الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم التبع. أما بعد، وهذه مداخلة كانت من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد الله النجمي بارك الله فيه ونفع به، وهو من تلامذة العلماء الكبار في جازان خاصة، ومن أفاضل من استفاد من فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ومن شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ونحسبه أنه ممن حمل العلم عنه هناك، وما زال مع بقية مشايخ جازان، وهم من أفاضل علماء هذه البلاد، وهم يعني كما يقال ثمرة هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم، ومن حمل العلم عنه من الطلبة أو من طلبة العلم الأحياء الآن نحو الشيخ عبد الله النجمي، أنهم كلهم ثمرة دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي كان في زمن الملك عبد العزيز بن فيصل رحمه الله تعالى، الذي أنشأ الدولة الحديثة التي ما زالت باقية، ونسأل أن يحفظها ناصرة الكتاب والسنة، ناصرة للإسلام، شريعة وعقيدة على ما كان عليه السلف الصالح. فجازان هي معقل من معاقل العلماء، وما زالت الحمد لله معقل من معاقل جازان في جنوب المملكة، في جنوب الدولة السعودية التي على الحدود مع اليمن، بل هم متداخلون مع اليمن، يعني قد لا تكاد أن تفرق بين أهل جازان وأهل اليمن، كأنهم يعني شيء واحد، لأنهم قبائل مشتركة. فلذلك يعني من يعني مكث في جازان ورأى يعني العلم هناك وفضل العلماء وطلبة العلم يشعر سبحان الله يعني بمدى الجهاد الذي بذله القرعوي رحمه الله تعالى حتى تصير هذه المدينة معقلة من عقل العلماء، لأنه لما بدأ الدعوة هناك كانوا جهالا، كانوا لا يعرفون التوحيد، كان كثير من أهل هذه المنطقة متعلقين بالشركيات والخرافات والبدع. إلى أن أرسله الملك عبد العزيز فطهر هذه المنطقة حتى صارت معقلة من معاقل السنة ومعاقل التوحيد. وهذه بركة دعوة عالم واحد. لذلك نقول البركة والنصرة في العلم وفي سبيل أهل العلم، ليست في هذه الأحزاب التي ضيعت الأمة وفرقت شملها وسفكت دماء أبنائها بغير حق وبغير أي فائدة إلا ما يستفيده أعداء الإسلام فقط. والله ما استفاد من هذه الأحزاب وعلى رأسهم حزب الإخوان المسلمين إلا الكفار، هم الذين استفادوا أعظم استفادة من هذا الحزب في تحقيق مخططات لهم ما كانوا يحلمون بها إلا عن طريق هذا الحزب خاصة منذ أن نشأ منذ 100 سنة أو أكثر، وهم يخربون في بلاد الإسلام ويتواطؤون مع أعداء الإسلام، وما استفاد منهم أحد من المسلمين إلا قليلا، إلا النذر اليسير كما قال مما لا يذكر، لكن الأصل أنهم أضروا الإسلام وبلاد الإسلام ضررا بالغا عظيما. هذا فرق لك أيها المسترشد بين دعوة عالم واحد وبين دعوة حزب منحرف قام على البدع وقام على منهج الخوارج خاصة، فهم شر الخلق والخليقة الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سلك مسلكهم فهو شر على الإسلام والمسلمين. فأنا أحببت أن يعني أن أتحدث مع الشيخ عبد الله النجمي في أن يشارك معنا هذه المشاركة، وجزاه الله خيرا صارع إلى ذلك لعدة فوائد، من أهمها الارتباط بين طلبة العلم والعلماء. وهذا منهجنا من قديم الحمد لله، منذ أن بدأت دعوتي وهذا منهجي، أن أربط طلابي بالعلم والعلماء، لا أربطهم بنفسي أنا فقط. منذ قديم من كان معنا من قديم يرى كيف كنا نتواصل مع مشايخنا خاصة مع الكبار ممن قد ماتوا الآن أو مات أغلبهم، ومنهم على رأسهم كان شيخنا حسن بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخنا عبد الرحمن محي الدين رحمه الله، شيخنا زيد المدخلي ألقى علينا بعض الكلمات، كان كذلك عبر الهاتف. فكنا نربط الطلاب من قديم الحمد لله بالمشايخ، يعني الأحياء منهم والأموات. والآن يعني نسعى إلى أن تكون الرحم موصولة مع طلاب أولياء المشايخ، وبهذا يكون العلم رحما بين أهله. هذا الذي نحن الحمد لله نمشي عليه ونسير عليه. ومن هذا الباب كنت تواصلت كذلك مع فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ولما أخبرته ببدئي في هذه السلسلة في الرد على شبهات منكر حجية السنة فرح جدا بهذا، وجزاه الله دعا لنا بالتوفيق وبالنفع، قال نفع الله بكم الأمة. ثم أرسل إلي فائدة أحببت أن أفيدكم بها. أرسل إلي هذا الأسبوع، حتى أنا قلت له إن شاء الله سأذكره للطلبة في الأسبوع المقبل، وهذا يعني هذا اليوم وهذا الدرس، حيث قال لي محمد قطب قرآني، محمد قطب أخو سيد قطب، وكلاهما رمزان من رموز حزب الإخوان المقدسة الذين لا يقبلون فيهم كلمة واحدة ولو كانت على حساب الكتاب والسنة، ولو كانت على حساب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقبلون الطعن كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخففون منه أو يهونون من شأنه، ولا يقبلون الطعن في سيد قطب ولا محمد قطب أبدا ولو بكلمة واحدة، ولو كانت كلمة علمية تبين حقيقة منهج هؤلاء المخالف لكتاب والسنة. فيقول فضيلة الشيخ محمد ابن الشيخين الربيع: محمد قطب قرآني، درسني في منهجية الماجستير بجامعة أم القرى، ولاحظت أن المصحف دائما في جيبه. يعني محمد قطب درس فضيلة الشيخ محمد ابن الشيخين الربيع في جامعة أم القرى، ثم يقول: ولاحظت أن المصحف دائما في جيبه الذي على صدره مصحف صغير الحجم. جيبه الذي على صدره الجيب العلوي، لمن يضع هذا المصحف الصغير في جيب محمد قطب كان، ويفتح المصحف ويقرأ الآية التي يحتاجها ثم يعيده إلى جيبه. ولا أتذكر أن استدل في محاضرتي أو محاضراتي بحديث أبدا، ولا أستبعد أن أخاه سيدا على نفس الشيء أي قرآني. من هو كذلك؟ فانظروا، يقول ما استدل، أو هو لا يذكر استدل مرة واحدة بحديث واحد. وهذا يبين لك أن هؤلاء الذين كما قال يعني أوجعوا رؤوس الشباب بأن نريد تطبيق الشريعة، هم ما التزموا بالشريعة في أنفسهم أصلا، أن الشريعة لا تقوم إلا بكتاب وسنة، وهم كانوا حربا على السنة، والله كانوا حربا وما زالوا حربا على السنة. رموزهم مثل محمد قطب هذا الذي الآن ذكر لنا الشيخ محمد هذه الفائدة عنه، أنه قرآني يعني لا يرفع رأسه للسنة، وهذا ليس غريبا. محمد الغزالي من آخر أعماله سبحان الله التي علق الله عز وجل بها حتى يكافئه بما يستحق، كتاب في الطعن بالسنة في إسقاط الاحتجاج بها، فرح به كل أعداء الإسلام، والله ما فرح به إلا أعداء الإسلام، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. سيد قطب كذلك معروف أنه كان يسير على طريق المعتزلة كما قال الشيخ محمد هنا. نعم سيد قطب على طريقة أخي محمد قطب، هو لا يرفع للسنة رأسا إلا النظر اللي يأتي مما يوافق أهواءهم. إن كان سيد قطب نعم قد يذكر في مؤلفاته أحاديث بغض النظر عن مسألة أنه يميز بين الصحيح والضعيف ولا يميز، لكنه لا يجعل هذه الأحاديث أصلا عندهم، بل هو دائما يدندن حول أنه يحتج بآيات القرآن فقط في الغالب على طريقة القرآنين هؤلاء. حسن البنا معلوم ضعف وقلة بضاعته في السنة، وأنه ما ربط الشباب الذين ما بالسنة، أنه كان يربطهم بتعاليمه هو، إذنهم يقدسون كلامه ولا يقدسون السنة، ويعتبرون تعاليمه التي تركها على طريقة الشيعة وعلى طريقة فرق الصوفية جميعا أن تعاليم شيوخهم وأئمتهم هي المقدمة. هذا منهج حزب الإخوان ومنهج رموزه. والكلام في هذا يطول، إنما هي فقط يعني كما قلت إشارة تبعا للكلمة التي تفضل بها الشيخ محمد بن الشيخين الربيع فيما يعني أرسله إلي تعليقا أو يعني كما قلت تأييدا لما نقوم به الآن من هذه السلسلة في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بقي على الشام؟ طيب نذكر سريعا حديثا أنتم أعلم بأمور دنياكم، هكذا اشتهر الحديث هكذا اشتهر الحديث. هذا الحديث له عدة روايات خاصة عند مسلم، الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من عدة طرق عن عدد من الصحابة، منهم أنس وعائشة وجابر ورافع بن خديج رضي الله عنهم أجمعين، بألفاظ مختلفة متباينة من جهة اللفظ، إن كانت تؤدي المعنى يعني أو تؤدي عدة معاني متقاربة. هذا الحديث هو من أعظم ما استدل به منكر السنة على ما يريدونه من إسقاط أغلب السنة، يجعلون هذا الحديث أصلا في إسقاط الاحتجاج بأغلب السنة تحت دعوة أنها من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، وبذلك جعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا جلها، طبعا يستحون أن يقولوا كلها، هي من باب أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كما يقال يعني مثله مثل بقية كلام البشر، نأخذ منه ما يوافق دنيانا فقط، ما قد يتوافق مع تجاربنا، هكذا عمموا الكلام في الحديث. طيب قبل أن نذكر الفهم الصحيح للحديث نشير إلى رواياته يعني باختصار. فأول رواية هي ما جاء من حديث أنس وعائشة مقرونين أخرجه مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلقحون، يلقحون أي يجعلون الذكر مع الأنثى في النخل لتأبير النخل لتلقيح النخل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح، يعني كأنه كان رأيا منه لو تركتم هذا لصلح لعله يكون أفضل، فتركوا فخرج شيصا أي يابسا لم يثمر الطمر، فخرج شيصا فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم، ما الذي حدث لنخلكم، ما لنخلكم، قالوا قلت كذا وكذا يعني فعلنا ما قلت، فقال صلى الله عليه وسلم في وهذه رواية مشهورة أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم، هذه رواية مشهورة من حديث أنس وعائشة. وجاء من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهم هم يؤبرون أو يلقحون النخل الذكر في الأنثى قال ما أرى هذا يغني شيئا، ما أرى هذا يغني شيئا، في حديث أنس وعائشة قال لو تركتم أو لو لم تفعلوا لصلح، في حديث جابر قال ما أرى هذا يغني شيئا أي لن يفيدكم بشيء، ما وفي تأملنا في كل مرة ما أرى يعني كان رأيا منه صلى الله عليه وسلم لم يجزم به قال أرى هذا، طيب لم يقل إن هذا إنما هو من وحي رب العالمين، فتركوها ذلك العام فشيصت أي خرجت شيصا، فأخبر بذلك فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم، هذه رواية الثانية. طيب وفي رواية حديث رافع بن خديج التي عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يأبرون النخل أي يلقحونه فقال ما تصنعون، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، تأملوا هذا اللفظ الثالث، أولا قال لو لم تفعلوا لا صلح، ثم قال أو في الرواية الثانية ما أرى هذا يغني شيئا، الرواية الثالثة قال لعلكم، لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا، هذا كله كان من باب الظن منه صلى الله عليه وسلم، كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي تأويل العلماء لهذا الأمر أو لهذا الكلام. فتركوه فنفضت أو فنقصت أي النخل لم ينتج لم يثمر الثمر المطلوب، فذكروا ذلك فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، هذه رواية أخرى، إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من رأي أنا رأيته أي بغير وحي من الله فإنما أنا بشر صلى الله عليه وسلم. طيب وفي رواية قال كذلك صلى الله عليه وسلم ما أنا بزراع ولا صاحب نخل، وفي رواية قال أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم إني قلت لكم ظنا ظننته، إني قلت لكم ظنا ظننته. طيب، فما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله تبارك وتعالى، أي ما كان وحيا سواء كان في الكتاب أو في السنة، سواء كان في الكتاب أو في السنة. طيب، خلاصة تأويل العلماء لهذا الحديث والتي جمعها صاحب كتاب السنة التشريعية وغير التشريعية الذي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي. وقبل أن أذكر خلاصة الأجوبة التي أجاب العلماء عن هذا الحديث، أريد أن نذكر أو نقرأ كلام الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نعم، في كتاب منة المنعم في شرح مسلم، حيث قال: هذه قاعدة عظيمة في تحرير العقل الإنساني وتوسيع تجاربه في الأمور الدنيوية المحضة التي لم يرد فيها شرع. هذه القاعدة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ومثل ذلك اختراع أحسن الوسائل والطرق في الحرث والزرع والسقي والسفر في البر والبحر والفضاء وصناعة أسباب الحياة وما إلى ذلك من أمور الدنيا. وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة بأن الأصل في غير العبادات الإباحة حتى يثبت النهي، والأصل في العبادات النهي حتى يثبت الأمر أو الإباحة. طيب، خلاصة الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن هذا الحديث والتي جمعها صاحب كتاب السنة التشريعية وغير التشريعية عند تعاد التجديد، نعم، اسمعوا لنا الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن سعود، نعم تفضل.
ويمكن تلخيص هذه الأجوبة فيما يأتي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن الفاعل الحقيقي لإخراج الثمر هو الله تعالى، وإنما اللقاح أمر يتسبب عنه صلاح الثمر وقد يتخلف، لكن المخاطبين غلبوا في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم وتنزيله على مراده. ثانيا،
نعم، يعني هذه النقطة الأولى في تأويل الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد منهم أن يتركوا تأبير النخل، يعني ليس الأمر مقصودا لذاته، إنما أراد منهم أن ينبههم إلى أن هذا التأبير مجرد سبب، سبب قد ينفع وقد لا ينفع، وأن الفاعل الحقيقة الذي هو الرب سبحانه، أنه سبحانه هو الذي يثمر هذا النخل، وهذا مصداق القول تعالى: أنتم تزرعون ونحن الزارعون. فهذه إشارة منه، وهذا يشبه ما قاله صلى الله عليه وسلم في مسألة العزل الذي سماه بالوادي الخفي. فكان صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحاديث ذكر أن الله عز وجل أراد شيئا لكان، أي لو أراد أن يخرج هذا الولد ولو بدون عزل أو لا يخرج لن يخرج. هذا إشارة منه إلى أن الأسباب هي لا تفعل بذاتها، هذه خلاصة ما أراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول، أن الأسباب لا تفعل بذاتها، ليس كما يقول الملحدون أصحاب منهج الطبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة كما يقولون الآن في مسألة الزلازل والأعاصير التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله، الطبيعة التي فعلت هي التي أتت، هي التي دمرت، هي التي زرعت، الطبيعة لا تفعل شيء، هذه الأسباب لا تفعل شيء، إنما هي أسباب مسخرة مسيرة من رب العالمين. طيب، تفضل.
ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الأمر إليهم على سبيل الجزم والتصريح، لأن قال لهم لا تصلحوا أو لا تفعلوا، وإنما عرضهم على سبيل المشورة والرأي، فقال لو لم تفعلوا لصلح، فكأنه يغيرهم. ولذلك لما تبين خطأ ما أشار به عليهم أظهر ذلك للناس وأعلن رجوعه عنه فلا يتابع عليه، فقال إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. ثالثا
صلى الله عليه وسلم. هذا واضح بين أنه صلى الله عليه وسلم كما بين قال إنما ظننت ظنا. طيب طب دقيقة بشكل أكمل الثالث حتى ننهي هذه النقطة.
ثالثا في الحديث تنبيه إلى أن الأمور الدنيوية المبنية على التجربة والخبرة يصار في تسييرها وتدبيرها إلى العارفين بها وأهل الاختصاص، ومع ذلك فهي لا تخلو عن حكم شرعي، لأن تصرفات المكلفين مهما كانت فإنه يتعلق بها أحكام شرعية.
نعم، يعني بخلاصة الأمر أن التجارب الدنيوية وإن كانت يرجع في الأهل الاختصاص فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى في هذه الأبواب، لكنها كذلك لا تخلو عن أحكام شرعية. فالشرع يصاحبك في كل أمورك الدينية والدنيوية حتى وإن كانت الأصل فيها الإباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.